ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سبق أيها الإخوة أن المسلمون سألوا ربهم في سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، وأجابهم الله تعالى في مطلع سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتتابعت آيات سورة البقرة ثم النساء وآل عمران والمائدة نحن فيها هداية للبشر، لكن هذه الهداية إنما تكون هداية إذا أنت قرأتها ثم فهمتها ثم عملت بما فيها ثم دللت غيرك حتى ينجو غيرك كما نجوت أنت. فالهداية تكون هداية عندما تتبعها. إذا أنت سألتني كيف أصل إلى منطقة المزة وأنا هديتك ودللتك، فإنما تكون من المهتدين عندما تمشي على وفق الدلالة. أما إذا أنا قلت لك هكذا جهة المزة باتجاه الغرب فأنت مشيت باتجاه الشرق، فما بتكون من أهل الهداية، لأنك صحيح فأنك سمعت ما قيل لك وفهمت ما قيل لك لكنك لم تعمل. فالهداية تكون هداية عندما تفهم المراد من الهداية، تقرأه وتفهمه ثم تعمل بمقتضى هذه الهداية. فالقرآن الكريم يقول الآن مخاطبا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا الكتاب الذي أنزلته عليكم هاديا ونورا، طبقوه، اعملوا بما فيه، التزموا أوامره، التزموا نواهيه، لتكونوا من أهل الهداية والرشد. هذه الآية لها قصة، ذلك أن رجالا من أحبار اليهود تمالأوا فيما بينهم وقالوا تعالوا بنا نفتن محمدا عن دينه صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد، لقد علمت أننا أحبار يهود، وأننا إذا آمنا معك اتبعتنا يهود، وإنه كان بيننا وبين أناس من قومنا خصومة، فإذا حكمت لنا عليهم اتبعناك وآمنا بك. يريدون، وهم يعرفون بأنهم على ظلم وعلى فجور وعلى خطأ، لكن يريدون أن يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أوامر الله ونواهيه. وإذا العبد يا أخوان خالف أوامر الله ونواهيه تخلى الله تعالى عنه، نسوا الله فنسيهم، يعني تركوا أوامر الله فتركهم الله تعالى في عناء هذه الحياة، في ضلالات هذه الحياة، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أما أنت إذا بتكون منفذا لأوامر الله ممتثلا لأوامر الله سيكون الله تعالى معك. يهود هؤلاء الأحبار هم أهل رسالة سماوية، يعرفون أحبارهم، قالوا نريد أن نجعل محمدا يتخلى الله عنه، ما الطريقة؟ تعالوا لنحمله على مخالفة أوامر الله تعالى، تعالوا لنفتنه لنجعله يحكم بغير ما أنزل الله تعالى. قال فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم، وأنزل الله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا لم يستجيبوا لحكمك الذي هو موافق لأمر الله تعالى، فاعلم أن هذا الفعل منهم سيوقعهم في عقوبات ذنوبهم، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. تختم الآية وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذه الحادثة صحيح جرت بين اليهود مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الحادثة أيها الإخوة تتكرر في كل يوم. في كل يوم يأتي شخص ليشاهد شابا ملتزما يريد أن يفتنه عن التزامه، وتأتي فتاة إلى فتاة ملتزمة تريد أن تفتنها عن التزامها، ويأتي رجل إلى رجل ملتزم بأمر الله تعالى يريد أن يفتنه عن التزامه، وهو هذا الذي يريد أن يفتن يعرف بأن أمر الله بأن تصلي، بس هو يقول يلا بركي من خلي ما يصلي، هو يعلم بأن أمر الله تعالى يدعوه إلى أن لا يرتكب المحرمات مع النساء، بس بيقول لك معلش خلينا نحاول بركي بيوع مثل ما وقعنا، هو يعلم بأن أمر الله تعالى يدعوها إلى الحجاب لكن بيقول لك يلا منحاول نعمل محاولة بركي بتقيم إشاربة، هو يعلم بأن أمر الله تعالى أن يمتنع عن أكل المال الحرام، بس بيقول لك يا أخي كلنا قاعدين بالمكتب عم ناكل رشاوة، هلأ هذا بده يعمل علينا يعني هو أصلح واحد بيناتنا، روحوا بعثوا له واحد يعطي كتروا له ياهم المعطيات. يريدون أن يفتنوه عن أوامر الله وعن أحكام الله تعالى. في كل يوم أيها الإخوة يتعرض مسلم لفتنة من أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، يريدون أن يتخلى المسلم عن دينه، والمسلم يا أخوان إذا تخلى عن دينه إذا تخلى عن الامتثال لأمر ربه فقد سقط في أتون هذه الحياة. لما وصل جيش سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إلى شاطئ دجلة، لاحق الفرس يفتحون بلاد فارس، فهذه البلاد العراق وراء العراق كان بلاد فارس هذه، فوصلوا إلى نهر دجلة، وهؤلاء الصحابة ومن معهم من التابعين هؤلاء عاشوا بمكة والمدينة، عاشوا بجزيرة العرب. جزيرة العرب لا فيها بحر ولا فيها نهر، يعني يوجد بعض واحات، يوجد ببعض بالمدينة المنورة يوجد بعض عيون وبعض آبار، بالتالي هم تدربوا وتعلموا على القتال في الصحراء. الآن وصلوا إلى نهر دجلة والحصن اللي معهم والإبل التي معهم هي مدربة أن تمشي على الرمال وما دربت على الماء أن تمشي. قال وصل جيش سيدنا سعد إلى شاطئ دجلة، والفرس الدولة الفارسية كان عندها أسطول بحري، بالجملة في عندها سفن كبيرة حاططهم بنهر دجلة، ركب الفرس هذه السفن وذهبوا إلى شاطئ دجلة الآخر ووقفوا ينظرون ماذا سيفعل المسلمون. هذول المسلمون جايين من أماكن ما فيها لا أنهار شديدة ولا بحار، وما لهم متدربين أصلا على القتال بمثل هذا الأمر، والآن وصلوا على شاطئ دجلة. قال وكان دجلة يقذف بالزبد، يعني مي قوية 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 وبيطلع الرغوة المي من كثر شريان المي وقوته. وقف الفرس على الطرف الثاني ينتظرون، وسعد بن أبي وقاص ومعه الصحابة وعدد من التابعين وصلوا إلى شاطئ دجلة. التفت سيدنا سعد إلى الجيش فقال لهم ما ترون أن نفعل؟ شو نعمل؟ ليك الفرس راحوا للطرف الثاني واعتصموا بنا بهذا النهر، ماذا نفعل؟ قالوا عزم الله لك بالرشد يا أيها الأمير، الشيء اللي أنت بتقوله إن شاء الله بيكون هو الخير ونحن معك. قال فإني عزمت أن أجتاز هذه النطفة، كانت دجلة يقذف بالزبد، قال لهم هي نطفة أنا عازم أنه بدي أخترقها ما لي سائل عنه. قالوا نحن معك. فاستنفر منهم 6000 قالوا أنتم تدخلون أول شيء، لأن الفرس قاعدين هنيك ومعهم كمان مع الرماح تبعهم، أي واحد بيمرق كمان بدهم يضربوا، أو أنه أخذ 600 ومن 660 قال للستين أنتم تدخلون أول شيء، بعدين وراءهم الستمية، بعدين الجيش سيدخل. قال إذا نزلتم إلى الماء، بس هلأ هدول راكبين على حصنة ماشية بالصحراء، شلون بدهم ينزلوا على هالمي وهن بالأصل بعمرهم ما لهم شايفين هيك مناظر. قال إذا نزلتم إلى الماء قولوا بسم الله توكلنا على الله حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فجعل الناس نزل أول ستين وراهم الستمائة. قال وجعلوا يمشون في الماء كما يمشي أحدكم على الأرض، كل واحد بينزل بيقول بسم الله توكلت على الله حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وجعل الفرس يقولون ديوانا ديوانا، يعني مجانين مجانين، شو هذا؟ ثم قالوا والله لا تقاتلون إنسا وإنما تقاتلون جنا وعفاريت. مو بني آدمين هذون؟ لك شلون هيك عم يمشوا؟ طب شوف شلون عم يمشوا على المي. سيدنا سعد بيكون مع سيدنا سلمان الفارسي، بيشوفوا هالمنظر، جيش عم يمشي على المي. تسمعوا انه في الأولياء بيمشوا على المي؟ هذا مو أولياء، جيش، الجيش كله مشي على المي. قال حتى إنه لم يفقد أحد منهم شيئا، ما رح منه ولا غرض. قال إلا رجل كانت له قدح وكانت علاقته رثة، معلق الكاسة تبعه بحبلة بس مهرية الحبلة، فجاء ماء دجلة فأخذ القدح فقال اللهم لا تجعلني أشقى القوم. يا رب كلهم هذول وصلوا سالمين ما رحنا ولا شيء، هيك أنا يعني أطلع بسواد الوش راحت الكاسة تبعي. قال فألقاها دجلة على الطرف الآخر فحملت وأعطيت إليه. والله يا أخوان لما أنت بتنفذ أمر الله تعالى، والله الله ليساوي لك المي بتصير أرض، والأرض إذا بدك بتصير مي. فيش سيدنا موسى شو صار معه؟ مو حول البحر إلى أرض؟ والله يا أخوان بس أصدق مع الله ونفذ حكم الله تعالى كما أراد، أكثر من ذكر الله والتزم أوامره كما أراد. لما بتكون مع الله يكون الله معك، لما تحكم بما أنزل الله، الله عز وجل يعلي أمرك وشأنك. فسيدنا سعد وسلمان، سلمان بيبكي أو سعد يبكي ويقول يا سلمان ما هذا؟ شو عم بيصير؟ شوف شو عم بيصير. قال إن الناس إذا أطاعوا أمر الله أعلى الله أمرهم. عادي هذا، عادي إنه يمشوا على المي، لما بيطيعوا أمر الله تعالى الله بيعلي من أمرهم. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وأنتوا يا شباب والله والله اللي بيناتكم بيصدق في هذا السير إلى الله، والله الله لا يفتح عليك فتوح، والله لا يعطيك عطايا، والله لا يرينك في كل حين مثل هذا الذي تسمعه، ستراه بعينك وستلمسه بيدك وسيحدث معك. بس دير بالك احذر من أن يفتنك أهل الضلال، لأن أهل الضلال يريدون أن يفتنوك، ولأن أهل الفحش يريدون أن يأخذوك من هذا الطريق، ولأن أعداء الإسلام وأعداء المسلمين يريدون أن يبعدوا المسلمين عن دينهم. في بروتوكولات حكماء صهيون كتبوا، مكتوبة ليست يعني غائبة، إن كأسا وغانية يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعل ألف مدفع. إن كأسا وغانية، خلوهم يسكروا، خلوهم يغنوا ويرقصوا، متى ما سكروا وغنوا ورقصوا خلاص خلاص الله حيتخلى عنهم، هن قوتهم بأن الله تعالى معهم، بس الله يتركهم نحن نغلبهم. سيدنا عمر بن الخطاب بيبعث لسيدنا سعد رسالة بيقول له يا سعد ابن أم سعد، لا يغرنك من الله أن يقال صاحب رسول الله خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن. أوصيك ومن سار معك بتقوى الله، فإن تقوى الله أقوى العدة على عدوكم، أقوى تجهيز لأعدائكم تصيروا كلكم أتقياء، أقوى تجهيز للصهاينة أن نصير كلنا من أهل القرآن ومن أهل الفجر ومن أهل الصيام ومن أهل الذكر ومن أهل غض البصر، ومن أهل الأمر بالمعروف، ومن أهل النهي عن المنكر. أنتم تسمعون وتعلمون يا أخوان بأن هذا الكيان الصهيوني في فلسطين في الأراضي الفلسطينية يوزع المخدرات بكثرة، لأنه إذا راح ذهب الشباب بهذا الاتجاه بعيدا عن أوامر الله تعالى تخلى الله عنهم. فسيدنا عمر يقول: وإن تقوى الله أقوى العدة لكم على عدوكم، فإننا إذا عصينا الله كنا مع أعدائنا سواء. إننا بيعصون إحنا مناصي مثلنا مثلهم، فساقونا بالعتاد والعدد، هن أقوى منا بالعدة، هن أقوى منا بالعدد، بيقوموا بيسبقونا. بس إذا نحن مع تقوى الله عز وجل، الله عز وجل ينصرنا. هذا يا أخوان بخص كل واحد بيناتكم باسمه، وبخص كل أسرة من أسرنا، وبخص مجتمعنا، وبخص كل الإسلام والمسلمين، بل بخص كل الناس إذا تمسكت بأمر الله تعالى الله بيرفع. فالله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تنسوا يا إخوان، كل قول في القرآن الكريم يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مخاطب به من ورائه، إلا ما خصه الدليل. يعني كل الآيات التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم هي موجهة لك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا في آية خاصة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دليل أنه هي خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي معناتها ليست لنا. لكن كل آيات القرآن الكريم نحن مخاطبون بها. فلما الله عز وجل يقول: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، هي صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، بس كمان لكل واحد بيناتكم. احكموا في أموركم في شؤونكم بما أنزل الله تعالى، واحذروا من حكم الجاهلية، لأن الآية الثانية تقول: أفحكم الجاهلية يبغون. إذا لم ترد حكم الله فأنت تريد حكم الجاهلية، إذا لم ترد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تريد حكم الجاهلية، إذا لم ترد أن تستقيم على أمر الله فهذا الإنسان يريد أن يمضي كما مضى أبو جهل في طريقه. كان طاووس التابعي العالم إذا سأله رجل قال له: أفضل بين ولدي في النحال، فكان يقرأ عليه: أفحكم الجاهلية يبغون؟ ويقول له: أفضل بين ولدي في النحل، أنا عندي 5 أولاد، يمشي الحال أعطي الأولاني وما أعطي هذون الأربعة؟ ألا ما هو حكم الله وحكم رسوله في أولاده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، اعدلوا بين أولادكم. وإذا واحد ما بده يعدل وما بده يسوي، معناته هو ما بده حكم الله وحكم رسوله، إذن يريد حكم الجاهلية. فكان طاووس التابعي العالم إذا سئل: أفضل بين ولدي في النحال، يقول: أفحكم الجاهلية يبغون؟ طيب، وهلأ إذا بدنا نقيس على هذا المقاس، إذا جينا واحد قال: أنا معلش أحرم ابن من أولادي من الميراث، الجواب: أفحكم الجاهلية يبغون؟ إذا إجا واحد قال: أنا معلش صاحب بنت ومثل أختي اعتبرها، شو الجواب؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ وإذا واحد قال: أنا معلش أشتغل في عمل ربوي لأنه أخي ما صح لي شغل إلا الشغل، أفحكم الجاهلية يبغون؟ إما أن تحكم بما أنزل الله، دير بالك أن تفتن، لأن أهل الباطل يزينون باطلهم. يعني الخمر بصير اسمه مشروبات روحية، والفجور بصير اسمه فن، والرذيلة بصير اسمه صحوبية صداقة وهكذا، والربا بصير اسمه فائدة. تغير أسماء الأشياء، كلمة فائدة حلوة، كلمة مشروب روحي حلوة، كلمة فن حلوة، كلمة صاحب حلوة، بس يلبس الباطل لباسا حسنا. وهذه لعبة من لعب المصطلحات، تغيير المصطلحات بحيث يظن الناس بأن هذا شيء جيد، لذلك امضي نحوهم. قال الله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. من أجل هذا أيها الإخوة، لعل صاحبا من أصحابي يدعوني إلى شيء يخالف الشريعة، أنا لا أستطيع أن أجيبه حتى أسأل حكم الله تعالى. فإذا الله عز وجل وافق مضيت، وإذا ما وافق لن أمضي. بس حتى تنفذ حكم الله تعالى تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى أن تعلم حكم الله تعالى، وإلا كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي. أنت أيها المسلم تتعلم حديث نبيك، أنت أيها المسلم تتعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف مسلم؟ يعني بس لأنه اسمك محمد وأبوك اسمه محمود؟ قال إيه والله أنا عندي شغل وعندي التزام وبداوم من الساعة 8 إلى 8 المساء ودوبني أرجع حط هاللقمة بتمي وشوف هالولدين ونام، سامحني، أفحكم الجاهلية يبغون؟ المسلمون لما جاء إليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حملوا هم دنياهم بس حملوا هم دينهم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وجار لي نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل هو اليوم إلى عمله وأنزل أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان من المساء قال جاء إلي فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان من الغد نزلت أنا إلى العمل ونزل هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان من المساء جئته وسألته ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى اليوم يلي ما بيجي بيجي بيسأل شو قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يا أخوان أثبت في قرآنه أسئلة الصحابة، يهمهم أمر دينهم، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال، يسألونك ماذا أحل لهم، وإذا سألك عبادي عني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان أمر دينهم يا أخي، يهمهم فيسأل، يأتي يحضر مجالس علم، يحضر مجالس عبادة، يحضر مجالس دين ليتعلم دينه، وإلا كيف الواحد يتعلم دينه؟ يعني هيك خلاص أنا والله من رسائل الواتس عم بتعلم ديني؟ بس احنا ما بنرضى واحد يتعلم طب من رسائل الواتس، ولا بنرضى يتعلم طب من مواقع النت، لازم يروح لعند أساتذة الطب. فحتى تحكم دينك وتحكم أمر الله تعالى فيك، وحتى تحكم بما أنزل الله بدك أمرين، بدك أول شيء تعلم ماذا أنزل الله تعالى، وهذا العلم بدك شيخ وبدك معلم وبدك صاحب بهذا العلم وبدك مجالس علم وبدك تدفع ثمن العلم. لأنه مرات واحد يقول والله بس أنا عم بجي مكسر بدني. ما بتصير مسلم إذا ما أجيت أنت ومكسر بدنك، إذا بتجي بس وأنت وقت مرتاح ما لك مسلم. يا أخوان طلحة ابن عبيد الله الصحابي الله يرضى عنه لما كان غزوة أحد كان سيدنا أبو بكر يقول ذاك يوم كله لطلحة، الناس انفضت حول النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة شاف المشركين هجموا على النبي صلى الله عليه وسلم خلى النبي صلى الله عليه وسلم يأرفس وهو اتكوم فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدنك المشركين رموا الرماح تبعهم والسهام صار ظهر طلحة كالقنفذ. إجا واحد من المشركين معه سيف بده يضرب به النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة كان سيفه مهترئ ما عاد معه سيف، رفع إيده هيك انشلت إيده لسيدنا طلحة. أنا بقول يا أخوان لو أخذت صورة فوتوغرافية هيك، لو صفينا الصحابي الله يرضى عنهم حطيناهم هيك على مدرج واخذنا لهم صورة مثل ما نحن بنعمل وقت حفلات تخرجنا، لو عملنا شي حفلة تخرج للصحابي الله يرضى عنهم بعد فتح مكة واخذنا لهم هيك صورة، لرأيتم شيئا عجيبا، لرأيتم من بقر بطنه ومن قطعت يده ومن شلت رجله ومن كان قال يدخل كأس من الصديد في كتفه في منكبه ومن ذهبت عينه. الدين ما اجانا ببلاش، هو من له تفضل احضر درس قال والله مكسر بدني ان شاء الله عم تستنى ليرتاح بدنك لتجي. ما بيكون المسلم مسلم يا اخوان اذا ما دفع ثمن هذا الاسلام. فحتى تحكم بما انزل الله تحتاج الى امرين. ليكم برمضان انتم الان جائعون وانتم عطشانين وانا مثلكم، بس بدي اجي على الدرس، ونعسان يا سيدي بدي اجي على الدرس، مجلس علم هذا ما يؤتى إليه إلا وتدفع ثمن هذا القدوم. هلأ هناك الله عز وجل يورثك في قلبك شيئا، هناك يجد الله تعالى منك صدقا فيعطيك أكثر مما تأمل منه. فحتى تحكم بما أنزل الله تحتاج إلى أمرين، تحتاج أن تعلم، بس ما بكفي أن نعلم، يعني غير أن تحضر المجالس العلم وغير أن تغلق محلك وتجي وغير أنك تكون تعبان وتجي، بدك رقم اثنين أن تعمل وأن يحكم، بدك تحكم بما أنزل الله أن تعمل. حتى تتعلم بدك مجالس علم وبدك شيخ وبدك صاحب في العلم، بس حتى تحكم بما أنزل الله بدك ذكر، بدك قلب متصل بالله عز وجل، حتى إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صرت للاستجابة لأمره. أما إذا قلبك مو ذاكر بتسمع الله عم بيقول يا أيها الذين آمنوا مثل ما بتسمع نشرة الأخبار يا أيها المواطنون، نفس الشيء. مثل إذا سمعت رفقاتك عم بيقولوا يا أيها الأصحاب، يعني كلام الله مثل كلام الناس العاديين. بس إذا كان قلبك حيا بالذكر يصير إذا قال الله تعالى لك أمر كنت وقافا عند كلام الله تعالى. والقصص والمواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة وفي حياة علمائنا كثيرة في هذا الأمر. لو هو نفسه تحب أن يفعل أمرا إذا قال الله تعالى له لا تفعل حاضر، إذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل حاضر. مصعب ابن الزبير كان أميرا بالبصرة. بلغ مصعب ابن الزبير وهو من التابعين أن عريف الأنصاري يتكلم في حق الأمير. مصعب ابن الزبير هو الأمير، وفي رجل من الأنصار هو عريفهم تكلم على الأمير كلام مناسب. وصل الخبر للأمير أنه والله عريف الأنصار يتكلم في حقك. فغضب مصعب أنه كيف هيك تتكلم في حق الأمير أنت، وهم أن يبطش به، وأرسل له الشرط روحوا جيبوا. ذهبت الشرطة إلى عريف الأنصار وجاءوا به، جاءوا به إلى دار الأمير لمصعب بن الزبير. وصل الخبر لسيدنا أنس بن مالك. أنس بن مالك آخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله تعالى عنه، سافر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البصرة. بلغوا الخبر أنه الأمير غضبان لأنه عريف الأنصار عم يحكي عليه كلام ما حلو، وغضبان وأراد الآن أن يبطش به. فأسرع مصعب أنس بن مالك إلى دار الإمارة، وإذ بدخول هذا عريف الأنصار ومصعب ابن الزبير غضبان وهو على كرسي إمارته. فقال أنس رضي الله تعالى عنه السلام عليك أيها الأمير، قالوا عليكم السلام. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وهذا لك زعيم الأنصار، وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هلا أنت شو بتعمل لما امتلك موقف؟ أنت طالع خلقك ومعك حق، واحد حاكي عليك بالنقص وأنت أمير لك أن تعاقبه، بس إجا واحد قال لك قال الله تعالى، إجا واحد قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجا زوجتك قالت لك، إجا زوجك قال لك. مصعب غضبان سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزل مصعب من على كرسي إمارته ووضع خده على التراب وقال أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس. قال وأمر بإكرامه وانصرافه، أعطوه دي، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فيك تعمل هيك أنت وطالع خلقك؟ إذا نالك قال رسول الله حاضر. إذا كنت تحب نفسك الأمارة بالسوء تشتهي شيئا يحرمه الله، من إلا قال الله تعالى تقول حاضر. والله إذا بتعمل هيك الله حيعاملك مثل ما عامل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة هذا شأنهم أيها الإخوة، التابعون هذا شأنهم. شان هيك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أشرف قوم وطئت أقدامهم الأرض بعد الأنبياء صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أمرهم الله تعالى خلص لبيك اللهم لبيك. كيف بدأ ذكر يا أخوان؟ نصيحة أكثر من ذكر الله حتى يصير قلبك عامرا بحب الله تعالى، عامرا بحب رسوله، عامرا بحب الصحابة هلأ لم وحب الصالحين. عندما تحب ما تلاقي حالة غير امتثلت الأمر. هلا أنتم بتعرفوا حتى في الدنيا، ألا إذا واحد كتب كتابه، شاب كاتب كتابه وحاببه لخطيبته يا لطيف، يعني إذا بتأشر له إشارة، إذا أشير إشارة يطير نحوها، إذا دقت له تليفون قالت له خليني أشوفها، لو بنص الشغل لا يترك الشغل، بيقول لك يا أخي شايف، بس لأنه يحب. هلا إذا ما بيحبها بعد فترة تجوزوا، بعد شي كم سنة تعالقوا، دقت له تليفون قالت له تعال والله قبل بساعة، ما بيرد عليها على التليفون. شايف لما بيكون في حب يمتثل، بس إذا ما في حب ما بيمتثل. ولله المثل الأعلى، لما بيمتلئ قلبك حبا لله تعالى، حبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبا للصالحين، ما بتلاقي حالة غير تمتثل، وأنت تحب أن تمتثل، حتى من حولك يستغرب كيف فعلت، بس أنت ذكر الله تعالى وحب الله تعالى هو الذي فعلك تفعل. سيدنا عمر بن الخطاب قالوا عنه كان وقافا عند كلام الله، إذا بتقله قال الله فورا. هلأ المتوقع يا أخوان، نحن برمضان الله عم بيدربنا أن نكون هيك، الله عم بيقلنا قوموا الساعة 3:30 بالليل تسحروا، أو النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربك بدينا، في حدا بيخطر لباله 3:30 بالليل يقوم يحط صفرة وياكل؟ والله كل ما حطينا الصفرة وعم ناكل، شو هذا، شو عم تسووا أنتم؟ بس لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، قمنا. لأن الله تعالى قال لنا امتنعوا عن الطعام والشراب وزوجاتكم في نهار رمضان، حاضر امتنعنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى قيام رمضان، نقوم، مع أنه هو الحقيقة قيام رمضان والله متعب، ركعتين 4 6 8 10، يعني الواحد على قد ما بيقوم وبيقعد بيقوم بيقعد بيتعب. خطرة في واحد هيك للضحكة عم بيحاكي رفيقه عن الصلاة، له رفيق ما بيصلي، عم بيحاكي عن الصلاة عم بيحاكي عن الصلاة ما يستجيب، بعدين برمضان قال لحاله الدنيا رمضان والله بيرقق القلوب، كمان حكى عن الصلاة، قام قال له طيب خلص بدي يصلي، قام راح الله يصلحه وين بده يجيبه، جابه على صلاة التراويح وراح فوته وخلاه يصلي بالصف الثاني، يعني الإمام واقف في الصف الأولاني بيقفوا الصف الثاني، وانتلها الجامع هيك، وهذا انحصر يعني صار في الصف الثاني ما عاد يقدر يطلع. مهم صلوا 4 ركع العشاء، السلام عليكم وعليكم السلام سلموا، قام شاف انه اللي جنبه على يمينه وشماله قاموا يصلوا السنة، استحى انه قام بيلا بقلدهم يعني صلى السنة. بعدين هذا المؤذن اللي وراء الامام اول خلق الله صلوا عليه، قاموا صلوا كمان، قام محمد الهادي صلوا عليه، سيدنا ابو بكر تردوا عنه، كل ما يخلص ركعتين هذا يحكي كلمة يرد يقوم، ركعتين 4 6 هذا تفلفل يعني 8، بعدين تضايق كثير لما خلص الركعتين اجى هذا المؤذن بده يقول مثلا عثمان ابن عفان ترضوا عنه وراح سافق طيارة، قال له انت كل ما بردت بتحميها. فكروا انه هو اللي عم على كل، لأن الله تعالى أمرنا بالصيام صمنا يا أخوان، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام قمنا، قمنا ونحن نحب أن نقوم. سبحان الله، الله يعطيك يعني نورا في قلبك وأنسا في صدرك، يعني يسعدك سعادة كبيرة. رمضان تدريب مشان تكون حياتك يا أيها الأخ يا أيتها الأخت كلها بهذا الشكل، عندما يأمر الله تلبي، وكما ترون الله يعيننا، يعني هو الصيام صعب بس الله يعينك، الصلاة صعبة بس الله يعينك، الصدقات صعبة بس كمان الله يعينك. نفس الشيء عندما يأمرك بعد رمضان عن أمر قل لبيك اللهم لبيك وهو سيعينك، وعندما يأمرك بأمر قل لبيك وهو سيعينك، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الآية تشير إلى أن من لم يحكم بما أنزل الله فإنه يتبع الهوى، ما في يعني نص أنه أنا بأخذ من هون شوي ومن هون شوي، بخلط ساوي ديانة إبراهيمية، بدهم يساووا هلا عم بيقولوا بأمريكا بدهم يساووا ديانة إبراهيمية، أنه بنخلط شوي من الإسلام شوي من المسيحية شوي من اليهود نعجنهم هيك منطلع لنا ديانة إبراهيمية. بالإسلام كل هذا الكلام مردود على أصحابه ومرميهم به في الأرض، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، شيء الذي أنزله الله نحن نستجيب له. أما بتجينا أمريكا بتجينا أوروبا بيجينا الكرة الأرضية كلها بيقولوا لنا تعالوا نساوي لكم دين، ما بيعرفوا بأن الدين نحن نأخذه من عند رب العالمين. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. كيف أنتم يا أخوان ونحن بدنا نحذر من يفتننا عن بعض ما أنزل الله تعالى إلينا؟ كيف أحذرهم؟ أحذرهم بترك صحبتهم، أحذرهم بالعلم، لأنه هلأ إذا في جهل أحيانا المسلم يخترق، أحيانا المسلمة تخترق إذا في جهل، صار في مسلمة ظن تظن، وظنا مو يعني ظن بس وهم بالنسبة لها، يعني ظن راجح إنه هي البنطرون مع الكنزة تراها هي أستر من المانطو، لأنه هي لا تعلم بأن الساتر في الشريعة الإسلامية هو ما أخفى اللون والحجم، ما بتعلم. أما وإنها لا تعلم فقد دلس عليها أنه أنت حطي إشارب والبسي بنطرون، مو مشكلة ضيق لما عريض البسي، وهذا بيوصل لعند الكاحل عند الكعبين، هذا أحسن من المانطو كمان. فصارت فعلا تقول هيك، وصار في شاب مسلم لأنه دلس عليه لأنه ما عنده علم فاخترق، صار يقول لك أنا عم رافق هي البنت لأنه ناوي أخطبها بعد 3-4 سنين وما في شيء بيني وبينها على الإطلاق، صدق نفسه وصدق يعني هذه الفتنة التي جاءته من أعداء الإسلام والمسلمين. السبب ما في علم. ما الذي كيف أنا أحذر هؤلاء؟ أولا لا أصاحبهم، ثانيا أتعلم بالعلم وبعدم صحبتهم بيصير في عندك حذر، ثم ادعو الله عز وجل أن ينجيك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يدعو في أدعية الصباح، في أدعية المساء، في أدعية في صلاته يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر وفتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من فتنة المغرم وفتنة المأثم، أعوذ بك من فتنة الدنيا والآخرة. يدعو رسول الله، يلجأ إلى الله تعالى أن ينجيه الله تعالى من هذه الفتن. فبترك صحبتهم وبالعلم وبالتوجه إلى الله، الله عز وجل يعصمك من فتنتهم وتكون من الحذرين. قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا لم يستجيبوا لحكمك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أن يعاقبهم بذنوبهم. هلأ بس هذا المقطع مخيف يا أخوان، وديروا بالكم أن يكون واحد منا فينا. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. كثير من الناس ما بينجحوا بالفحص، كثيرا من الناس. لذلك كان بعض الصحابة يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، لأن الله عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور. هنا كثير، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فاسقون يعني خارجون عن أوامر الله تعالى. نحن قلنا لهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، بس هو ما بيحكم بما أنزل الله، بيفسق عن أمر الله، يخرج عن أمر الله تعالى، يتبع هوى نفسه. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. لو اسمه خالد، لو اسمه عبد الله، ولو اسمه سعيد، لو اسمه محمد، ولو اسمه محمود، العبرة مو بالاسم، العبرة في علم أو ما في علم، في ذكر أو ما في ذكر. فالزموا ذكر الله تعالى والزموا مجالس العلم. ثم قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، يعني أيطلبون حكم الجاهلية ليحكموا به بدل حكم الله تعالى. ثم قال الله: ومن أحسن من الله حكما. معقول يكون حكم أبو جهل أحسن من حكم رب العالمين؟ معقول يكون حكم الجاهلية الحديثة أحسن من حكم رب العالمين؟ معقول الشيء الذي شرعه الله تعالى لك يكون مو منيح، والشيء الذي يشرعه أهل الشهوات يكون هو المنيح؟ ومن أحسن من الله حكما؟ لا أحد، اللهم لا أحد. بس لقوم يوقنون، بده يكون في عندهم إيمان يقيني وعلم كبير حتى يتيقنوا من أن حكم الله تعالى خير من كل حكم سواه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع وأن يملأ قلوبنا بمحبته وذكره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب.